بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال حديثنا في الدرس 46 وهو ذكر بعض الشبهات التي ذكرها المستشرقون. الشبهة الأولى التي طرحوها قالوا أن قسم الآيات المكية امتاز وافترق عن قسم الآيات المدنية بطابع الشدة، كان شديد في آياته ويستعمل العنف، بل ادعوا أنه يستعمل السباب والشتم أيضا، ويقولون هذا يدل على أن محمد تأثر بالبيئة التي كان يعيش فيها، لأنها هي كانت مطبوعة ومعروفة بالغلظة والجهل، فلذلك هو كان يستعمل معهم الشدة والعنف والسب والشتم. نعم، ونرى أن هذا الطابع والصيغة قد تغيرت عندما انتقل إلى قسم المدني. انتقل محمد من أسلوب الشدة إلى اللين والرفق، نعم، والرحمة عندما ذهب للمجتمع المدني، لأن المجتمع المدني كان معروف أي ماذا؟ بوجود حضارة أهل الكتاب، يعني في ناس من أهل الكتاب مثل اليهود والنصارى اللي كان عندهم شيء من علم الأولين، مثل علم أهل الكتاب كان موجود، فعندهم حضارة، الحضارة يعني العلم، مو مثل قريش اللي كانوا موصوفين بالجهل والغلظة والشدة. نعم، بل هذول كان عندهم شيء من الحضارة والتمدن والعلم، فاختلف أسلوبه معهم، فبدأ يستعمل أسلوب الرفق واللين من دون الشدة والعنف والتهديد والوعيد. هذا الاختلاف بين الأسلوبين شيدل يدل على أن القرآن تأثر بالبيئة، وإذا تأثر بالبيئة إذن هو ليس من صنع الله ولا من قوة إلهية، إنما هو من صنع البشر، لأنه القرآن ما دام تأثر بالبيئة يعني هو من صنع البشر، هو من تأليف محمد، والدليل أنه تأثر بالظروف، ولو كان من عند الله لما تغير ولا ما تأثر بالظروف. نعم، وذكروا هم أمثلة لذلك مثل السور المكية اللي طابعها الوعيد والتهديد والعنف، مثل سورة المسد: تبت يدا أبي لهب والعصر إن الإنسان لفي خسر، والمعد والتكاثر، نعم، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا يعني وعيد. ثم سورة الفجر وما شابه ذلك وغيرها من باقي الآيات المكية. الآن وصل حديثنا للجواب عن هذه الشبهة. المصنف يقول: أولا، نحن نرفض تماما اشتمال القرآن على السباب والشتم أو كل ما لا يليق به. لا يوجد عندنا شيء اسمه سب أو شتم أو ذم على نحو السباب والشتم بالقرآن، نرفض هذا أمرا تاما قطعا. ما عندنا شيء بالقرآن هو سب وشتم، لأن هذا خلاف الخلق الرفيع اللي تسمت به آيات القرآن. مثل الشتم، كيف أن القرآن والوحي واللي يتكلم على لسان الله تعالى يستعمل الشتم والسب، وهو نفسه نهى عن السب والشتم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، نعم، عدوانا بغير علم، أو يسب الله عدوا بغير علم. هذا كيف ذلك؟ كيف هو ينهى عن السب والشتم؟ هو نفس القرآن يقول لا تسبوا، نعم، هو يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فكيف هو ينهى عن السب ويستعمل السب؟ هذا تناقض، هذا تناقض. نعم، وفي آيات أخرى القرآن ينهى حتى عن التنابز بالألقاب، عن السخرية: لا يسخر قوم من قوم، نعم، ويل لكل همزة لمزة، فكيف هو يستعمل هذا السب والشتم؟ هذا غير ممكن. إذن هاي الدعوة اللي ادعوها من استعمال السب والشتم أو كل ما يليق بالقرآن الكريم هاي غير مقبولة. هذا أولا. ثانيا، هم ماذا قالوا؟ كما تشهد بذلك مراجعة الآيات القرآنية. إذا راجعنا الآيات القرآنية ما نجد فيها سب أو شتم. المصنف يقول: على الرغم من أنواع المآسي، الشيء اللي يسمى بالمأساة يعني الشيء الصعب، اللي يمكن تحمله من قبل الإسلام. هاي نسميه مأساة مثل حالة الضيق والصعوبة اللي تحملها الإسلام، مأساة أو التجاوزات التي مارسها أعداء النبي صلى الله عليه وآله ضده أو ضد أنصاره، لأن نفسهم هم قريش تجاوزوا حتى بدنيا على النبي عندما كانوا يضعون الروث والدماء على رأسه أو يلقون بالدماء على ثيابه، هذا تجاوز. ووصفوا بمن؟ بالساحر والمجنون والكاهن، وينقل أساطير الأولين، ووصفوه بالخرافة المخرف، ويقص قصص الأول وما شابه ذلك. هذا كله تحمل النبي رغم التجاوزات التي مارسوها أعداء النبي اللي هم قريش ضد النبي، وبعد مارسوها ضد أنصار النبي. ومعروف عندكم لمن يراجع للتاريخ أن المسلمين تعرضوا علما للتعذيب والقتل والتنكيل والتشريك. نعم هذا نعم. ثم بعد ذلك هم ماذا ادعوا؟
يعني حتى
نعم
لا
نعم يعني رغم أن النبي تعرض للمأساة وتعرض للأذى بس ما استعمل السب والشتام معاهم، ورغم حتى المسلمين هم تعرضوا للقتل والتشريد والتنكيل والتعذيب بس القرآن ما استعمل السب والشتم معهم، لأن هذا خلاف خلق القرآن الرفيع. هو القرآن ينهى عن استعمال السب لأن ليس من خلقه. فإذا هاي الدعوة اللي يدعوها باطلة، أصلا لا وجود لها في القرآن. يبقى شيء، هم ماذا ادعوا؟ قالوا أن الآيات المكية بها شدة وعنف، نعم مثل تبت يدا أبي لهب، هذا بها شدة وعنف، وأيضا بها وعيد وتهديد وتعنيف، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني هذا تهديد لهم. نعم نقول ليس في سورة المسد أو التكاثر كما ادعوا هم أي سب أو بذاءة لسان كما يحاول المستشرقون أن يقول ذلك. نعم هي بها تحذير، تحذير وتوعيد، لأن تعرفون مسألة إرشاد الناس مرة تكون بالطاعة وبالثواب ومرة تكون بالعقاب، لأنه الشخص إذا ما استعملنا ويا مبدأ الثواب والعقاب راح ماذا يطغى. فلا بد يكون أكو تحذير أكو تقريع، لا بد يكون أكو ماذا توعيد بمن بالغضب وتوعيد بمن بالعذاب، وإلا الشخص ترى ما يدخل المن للإسلام. فإذا ليس فيها أي سب أو شتم أو بذاءة لسان مثل ما يحاول المستشرقون أن يقولوا ذلك. نعم هي بها تحذير ووعيد بالمصير اللي راح ينتهي إلى أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. أو الكافرون ومن لما تستعمل ويل للذين كفروا أو ما شابه ذلك، هذا إنما المراد بماذا؟ تحذير وعيد بالمصير اللي راح ينتهون إليه. نعم إحنا ما ننكر إن القرآن موجود به تقريع، تعنيف، تعنيف هذا موجود. وثانيا هذا ما موجود فقط بالقسم الآيات المكية، بل موجود حتى بقسم الآيات المدنية. أكو آيات بالمدنية أيضا وعدت بالنار وبالجحيم وسوء المصير، فلذلك هاي مو خصوصية موجودة بخصوص الآيات المكية حتى يستطيعون يذكرون شبهة عليها. إذن مثل ما موجود تقريع وتأنيب وتعنيف وتحذير ووعيد بالمصير في الآيات المكية أيضا موجود في الآيات المدنية، وهذا الغرض منه أمرين. أولا تقوية معنويات المسلمين من جانب، يعني نريد نقول لهم أنتوا الفائزون برضوان الله، أنتوا لكم الجنة والرضوان، وأعداءكم إلهم شنو؟ المصير البائس اللي هو الجحيم والعذاب. هذا راح يقوي معنويات المسلمين، وثانيا راح يحطم ويكسر معنويات الكافرين، لأن هذا الكافر شقد راح ما راح يفعل شي نقول له أنت مصيرك إلى من؟ إلى النار، سوء العقاب. فهذا راح يحطم معنويات منه الكافرين. فإذا السبب اللي دفع القرآن يعني يستعمل أسلوب التوعيد أو التعنيف والتهديد هو لهاي الأمرين، يقوي معنويات المسلمين ويحطم معنويات الكافرين من جانب آخر. نعم. ثم بعد هذا أولا. ثانيا إن طابع الوعد والوعيد والإنذار هذا ما يختص بالقسم المكي، بل موجود ونجده أيضا بالقسم منه المدني. مو مثل ما دعواكم أنتم تدعوها المستشرقون أنتوا تدعون إنه التعنيف والوعيد والإنذار والتقريع موجود بالآيات المكية، لأن كانت طبيعة المجتمع صعب، وما موجود بالقسم المدني، لأن القسم المدني اتغيرت أسلوب النبي، صار أسلوب النبي بالدعوة والحسنة والموعظة، وما بتعنيف وتقريع وتهديد بالوعيد. نقول لكم هاي الدعوة تذكروها غير صحيحة، لأن مثل ما موجود طابع للوعيد والإنذار والتقريع في القسم المكي، نجده أيضا كثيرا بالقسم المدني. نعم، حسب ما اختضته الظروف. يعني مرات الظروف تدعو أنه حتى أهل الكتاب، حتى اليهود، القرآن الكريم في بعض من قسم الآيات المدنية توعدهم بالعذاب. نعم، مثل رح يعطينا المصنف نماذج، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا وعيد، وعيد بالحرب، وعيد تقريع وإنذار. نعم، هذا مع أن مسألة تحريم الربا وين وردت؟ في قسم الآيات المدنية، حرمت الربا وأحلت البيع، هذا النوع الأول. مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب أهل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، وبئس المهاد. لاحظوا أخوتي، الآية ذكرت أولئك هم وقود النار، هذا بي وعيد وبي ذكر للعذاب، كدأب آل فرعون، ثم قال والله شديد العقاب، هذا أيضا وعيد، وبعد وتحشرون إلى جهنم، هذا وعيد بمن؟ بالعذاب، وبئس المهاد وغيرها. الآن مثال آخر، طبعا مع العلم أنه هاي الآية وين نزلت؟ قسم الآيات المدنية، بس بيها وقود النار، شديد العقاب، تحشرون إلى جهنم، إذن بيها وعيد وتقريع وإنذار وماذا؟ والوعد بالعذاب. مثال آخر، قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لاحظوا أخوتي قوله تعالى لعنة الله، لعنة الله هذا وعيد، وعد وخالدين في لا يخفف عنهم العذاب، إذن هاي بيها ذكر للعذاب والأسير، مع أنها أيضا من قسم الآيات المدنية. مثال رابع وشاهد آخر ذكر المصنف، قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. قوله تعالى: نصليهم نارا، إذن هذا أيضا وعيد بالنار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إذن أيضا موجود بقسم الآيات المدنية الوعيد والإنذار وذكر العذاب موجود. نعم، وهناك طبعا هذا شنو ينفعنا؟ ينفعنا أنه هاي الشبهة اللي ذكروها رح ننسفها من الأصل، لأن هم ادعوا أنه ماكو عذاب وتقريع ووعيد بس بالقسم المدني. نقول لكم هذا خطأ، هذا اللي ذكرته خطأ، لأن أنتم ما عندكم اطلاع على تمام القرآن وما محيطين به معرفة، وما تعرفون أنه هناك آيات مدنية هم موجود بيها، هم موجود تقريع وتنديد وتهديد وإنذار وذكر عذاب وعسير، هم موجود. فإذا هذا يدل أن المستشرقين خذوا شيء وتركوا شيء آخر، حتى يذكرون شبهة. هسا هذا عن قصد، عمد، عن علم، أو يمكن يكون عن جهل، لأنهم ما يعرفون الآيات المدنية من المكية، فلهذا ما اطلعوا على قسم الآيات المدنية هذه. لهذا المصنف يقول هم أما متقصدين وعن عمد اللي يذكرون شبهة حتى يضربون الإسلام وينزلون من منزلة القرآن، أو هم ذكروا هذا الشيء عن جهل لأن ما يعرفون الآيات المدنية اللي بها ذلك. نعم تفضل.
المدنية مثلا لا
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أي نعم. أحسنتم. هم بي أيضا أحسنتم. لا يخفف عنهم العذاب. يعني العذاب شنو معناه؟ يعني هم تهديد وعد إنذار، هم شدة وعنف وتقريع. هم بي هلعب. وهناك الكثير من الآيات المدنية المتضمنة للوعيد والتهديد. يعني يقول المصنف إحنا ذكرنا نماذج، وإلا المقام يطول، واللي يريد يتبحن يقدر يراجع دليل القرآن بتفصيل آيات القرآن موجودة. يعني بس مثلا تكتب وين وردت كلمة العذاب، وين وردت كلمة النار، راح تظهر لك آيات مدنية كثيرة. نعم كما نلاحظ الكثير من الآيات المكية. هذا أولا. هم بعد ثانيا هم شدعوا، ادعوا أن قسم الآيات المكية ما بيها لين ورحمة وتسامح وتعامل مع قريش المشركين، إنما هذا وين وجد بقسم الآيات المدنية، لأنه هناك كانت مدنية لأهل الكتاب وعندهم حضارة وشيء من العلم، فالنبي استعمل معاهم اللين والرفق والحسنة، هاي دعواهم. المصنف يقول حتى هذه الدعوة غير صحيحة، لأن عد من قسم الآيات المكية هم بيها لين وتسامح. قال كما نلاحظ الآيات، الكثير من الآيات المكية التي تفيض سماحة، تفيض يعني موجودة وتزيد بها السماحة. تفيض مثل يقولون فاض الماء، يعني امتلأ وزاد. يعني عندنا قسم من الآيات المكية كثيرة، من نلاحظ الكثير. لا كلامنا هسه بالمكي، انتهينا بالمدني. مهم شنو دعواهم؟ يقولون بقسم الآيات المكية ماكو في رحمة ولين وتسامح بالمكي ما موجود. موجود بس عنف وشدة وتقريع وعذاب وتهديد وسب وشتم. أما هاي دعواهم، راح ننقض الدعوة عليهم، يقولهم لا، عندنا بقسم الآيات المكية بلين وسماحة ورحمة. راح يذكرها المصنف، يقول تفيض سماحة ولينا، مثل قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قول من هذا؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. موجودة، مثل من أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وبعد ادفع بالتي هي أحسن، يعني تعامل بالفيض والسماحة واللين، يعني واجه العقوبة بالإحسان، واجه الإساءة بمن بالإحسان. إذن هاي بيها فيض وسماحة ولين. نعم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني الآية تقول للنبي عاملهم بالحسنى والرفق واللين، حتى الذي بينك وبينه عداوة إذا شاف تعاملك هكذا رفق وسماحة ولين وعطف ورحمة، إيش راح يصبح لك؟ ولي حميم، يعني صديق شديد. لأنه أحيانا للإنسان ينعكس بالتأثير، إذا قوبلت الإساءة بالحسنى لها تأثير. لهذا أنتم كلكم سامعين الرواية اللي المعاوية أرسل بعض الناس يسبون الإمام الحسن بن علي من الشام المن للمدينة، وكانوا هؤلاء يقفون على باب المسجد النبوي، كل ما يدخل الحسن بن علي لأجل الصلاة يسبوه ويشتموه. فماذا كان يقول لهم الإمام الحسن؟ يقول له لعلك نزيل أو مسافر، ما تعلم حالنا، ألك حاجة نقضيها؟ ألك صدقة تريد أن ندفعها لك؟ هذا جاي قابل الإساءة بمن؟ بالحسن. وعند ذلك هذا الشخص اللي كان يسب ويشتم الإمام إيش قال له؟ قال والله ما خرجت من الشام إلا وكنت أنت وأبوك أعدى الناس لي، والآن أصبحتم أحب الخلق إلي، إن الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا شنو السبب؟ يعني ليش هذا بعد ما كان عدو ويسب ويشتم الإمام أصبح منه إنه الإمام أحب الناس إليه؟ لأن شاف مقابلة الحسنى، الإساءة بالحسنى، هاي ما تظهر إلا من طابع الأنبياء وأولاد الأنبياء، هو هذا خلق السماء. فلهذا قال له الله أعلم حيث يجعل رسالته. الآية توصل النبي استعمل رفق لين سماحة عطف معهم، لأنه حتى لو كانت بيناتكم عداوة، المقابل العدو ايش راح يصبح لك؟ ولي حميم، يعني صديق شديد القرب منك. نعم. ومثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فمن عفا، جاي تأمر الآية بمن؟ بالعفو، بالعفو. فإذا وأكو آيات أخرى، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن المشركين، خذ مع معنى خذ العفو والعرف، هذا شنو معناه؟ يعني استعمل الرفق واللين والحسن معهم. فإذا هاي دعواكم إنه الآيات المكية خالية من الرفق والحسن والتعاطف بسبب البيئة، هاي دعوة ليس بصحيحة. نعم. الآن وصل حديثنا إلى الدرس 47 اللي يريد المصنف ينقل شبهة أخرى ذكروها هؤلاء المستشرقين. هاي الشبهة الثانية تقول إن القسم المكي يمتاز بقصر السور، وهاي ذكرنا إحنا من خصائص القسم المكي إن سوره قصيرة، بس قلنا هاي صفة غالبية وليس دائمية، وأيضا يمتاز بقصر الآيات، يعني ليس طويلة، وعرض المضمون بشكل موجز، يعني كلمات قليلة تنقل لك معاني كثيرة، هذا يسمى الإيجاز، بخلاف القسم المدني حيث نلاحظ أن السور بطوال مثل البقرة وآل عمران والنساء طوال. نعم. وغيرها. ويعد هذا التفاوت يعني الاختلاف إلى تأثيره بالبيئة. طبعا المستشرقين هم اللي يثبتون شيء أساسي، إن القرآن تأثر وخضع بمن؟ بالبيئة، لهذا هو من صنع البشر، يعني يؤكدون على هذا الشيء الأساسي. فالآن ماذا نظروا الخصائص المكي والمدني حتى يثبتون شبه عليه، يقولون هذا شنو سببه؟ يعني شنو سبب إنه القسم المكي سورة قصيرة، آيات قصيرة، مضمون موجز، بينما القسم المدني سورة طويلة وآيات طويلة ومضامين عالية كثيرة؟ هذا يعود إلى التفاوت والاختلاف في تأثير البيئة التي عاشها محمد، طبعا هاي على لسانهم صلى الله عليه وآله، حيث كان المجتمع المكي أميا، أميا يعني ما عنده علم، لا يقرأ لا يكتب، ما عنده ثقافة، ما عنده مستوى عالي من الفكر، ما عنده، يعني احنا قلنا ذكرنا شنو بالك بشخص يعبد حجر، يعني شنو معنى شنو تعبد حجر؟ يعني لا عقل له. شنو بالك بشخص يشرب الدماء ويقتل النفس ويؤذي البنت؟ يعني ما عنده فكر، ما عنده عقل، شنو ما عنده مستوى عالي من العلم والفكر والتفكير، ما عنده. فلهذا يسموه أمي، لا يستوعب تفاصيل المفاهيم. يعني شنو السبب انه السور صارت قصيرة والآيات قصيرة؟ لأن المخاطبين بها اللي هم أهل مكة ما عندهم مستوى عالي من التفكير حتى يفهمون السور الطويلة والآية الطويلة والمضمون الكثير، ما يفهم هاي المفاهيم.
يعني
نعم.
ليس لديهم عقل،
يعني قصدنا مو عقل، عقل التفكر، هذا المقصود، يعني ما عندهم مستوى من النضوج العقلي ومستوى التفكير العالي. يعني شخص الآن هسه في زماننا أي شخص يعبد حجر أنت تضحك عليه، شنو السبب؟ تقول له هذا لا ينفع ولا يضر ولا يحرك ولا يؤثر، كيف تعبده وتجعله ربا لك؟ الشخص اللي يقتل نفس ويشرب دم ويقتات من الحشيش ويأكل فضلات الحيوان، هذا هكذا هم كانوا يأكلون فضلات الحيوان، أنت هذا شو تسمي؟ ما عنده فكر، مستوى نضج عقلي وتفكر وتعلم عالي. بينما الإنسان صاحب الفكر والعلم ما يقبل يعبد حجر، لأن هذا خلاف النضج العقلي، ولا يشرب دم ولا يأكل روث، لأن هاي قاذورات الناس تتنزه عنها. هذا قصدنا، لا عقل لهم، يعني ما عندهم نضوج عقلي لمستوى التفكير العقل، لأن البيئة اللي كانوا عايشين بيها هي بيئة جاهلية. شنو يعني جاهلية؟ يعني ما فيها علم، متأخرين متخلفين، لأن كان عيش حياتهم بدوية صحراوية، كانوا يعيشون بيمن بالصحراء بدو، نعم، وتعلموا على القسوة والقتل والغزوات والسرقة، هاي طبيعة حياتهم. نعم، وجدوا أنبياء بس هم ما كانوا يهتدون. أكو في بعض الروايات أنه أكو أنبياء رسلوا للعرب، أكو رواية تقول أنه كان عندهم نبي اسمه خالد بن سنان بس قتلوا، هم ما كانوا يستجيبون للأنبياء، كانوا يقتلوهم ما يهتدون معهم. نعم، لهذا الله عز وجل، طبعا هاي أحد الأسباب اللي يذكرها المفسرون، ما هو السبب أن الله اختص ببلاد مكة في أنه يخرج النبوة منها؟ يقولون لأن أشد بيئة بالتخلف في ذاك الزمان كان وين موجودة؟ في مكة، أشد بيئة تخلف ورجعية وما عندهم فكر هو كان في مكة، فالله عز وجل اختار من هذا المكان تظهر النور والهداية. نعم، لأنه إذا أنت قدرت تهدي أصعب بيئة، هذا شنو معنى؟ راح يسهل عليك تهدي باقي البيئة والأمم والحضارات الأخرى، مو مثل الحضارة الفارسية كان بها شيء من التقدم وإن كان بعضهم يعبد النار، الرومانية كان عندهم هم شيء من التقدم لأن كانوا بعضهم على النصارى يعبدون الإله الواحد الأحد، بس مو مثل هذولي من أمه القريش. قريش كان عندها تخلف، فما تستوعب وتفهم تفاصيل المفاهيم الدينية، فجاءت الآيات والسور قصيرة موجزة، لأن أنت مثلا، وهذا طبعا هذا الشيء بديهي، يعني مثلا سنعطي مثال عرفي، إذا شخص عمره 7 أو 8 سنوات وأنت تريد تعلمه وتريد تحفظه، تحفظ أشياء طويلة صعبة المضامين، لو تعلم الأشياء البدائية الأولية كيف ينطق الحرف، كيف يحفظ الكلمات البسيطة، لابد تختار البسيط. هم نفس الشيء قريش، قريش ما كان عندهم مستوى علم التفكر، ما يقدر القرآن يعرض عليها سور طوال وآيات طوال ومضامين عالية كثيرة لأن ما يستوعبوها، فلهذا استعمل هاي الطريقة، طريقة الآيات القصيرة الموجزة. ثم لما عايش النبي المجتمع المدني المتحضر نسبيا تأثر بهم، فجاءت الآيات والسور طويلة بمضامين مفصلة، هاي دعواهم أنه النبي من انتقل إلى حضارة البدنية واجه حضارة أهل الكتاب، عندهم نوع من المستوى الفكر والعلم، فالنبي قام يطرح لهم مضامين عالية، سور طويلة، آيات طويلة، المضامين والأفكار والتشريعات والمفاهيم كثيرة، لأن هذول يفهموا يستوجبون معه، وهذا شيء يدلل أن القرآن جاي يخضع ويتأثر بمن؟ بالبيئة المدنية، مثل ما تأثر بالبيئة المكية تأثر بالبيئة المدنية، إذن هو من صنع البشر وليس من الله عز وجل، لأن لو كان من الله لما تغير ولا ما تأثر بالبيئة.
نعم، إذا نشوف الحقيقة،
أي نعم،
يعني في هذا الزمان،
أي،
يعني من الناس من لا يفهم،
صحيح،
مو إلى،
لا لا، إحنا كلامنا مو
الكثير،
أحسنتم، لا إحنا كلامنا مو على مستوى الكلية، لا كلامكم صحيح، يوجد بعض الأفراد حتى علماء بس هم عندهم جانب من التخلف، يعني تلقى عالم ذرة بس يعبد بقرة، هو من جانب عنده علم بس من جانب آخر عنده تخلف، والآن موجودة في بعض البلدان يعبد الصنم، البوذيين والسيخ والهندوس، مو يعبدون الحيوانات والأبقار ويعبدون الأحجار، وكثير موجودة بس هم علماء بالذرة، بعلم الأحياء، بالكيمياء، بالتطور، بالتكنولوجيا، عندهم علم، فهاي صحيح كلامكم، مرات الإنسان مو دائما يكون علم على جميع المستوى. ثانيا، هناك شيء، مسألة التطور الفكري مو معناه فقط التطور التكنولوجي، المستوى الفكري شنو معناه؟ يعني يكون النضوج العقلي ما لا يصل إلى مرحلة الهداية، مرحلة المعرفة، معرفة الواقع الحقيقة، هذا نسميه فكر النضوج، هذا نسميه، مو مسألة أنه يعلم بالرياضيات، هو نعم نقول عنا عالم بجانب بس عنده تخلف، وين؟ بجانب آخر. هذا طبعا إحنا مو نذكر على نحو الكلية، إحنا ما نقول أنه كل مجتمع المدينة كان موجود بحالة فهم وتفكر، والنبي استعمل السور الطويلة والآيات الطويلة والمضامين الكثيرة، لا، يعني هم قصدهم الغالب، الغالب على اعتبار ذولي حضارة أهل الكتاب. الآن هاي الشبهة اللي ذكرها كيف نجاوب عنها؟ المصنف قال أولا إحنا ذكرنا سابقاً إن مسألة قصر السور والآيات ليست خاصة بالقسم المكي، مثل ماكو سور قصيرة وآيات قصيرة بمن؟ بالمكي، موجودة وين؟ في المدني. إذن هاي الدعوة اللي تدعوها من الأساس ما ثابتة، بل نجد مثله في القسم المدني. هاي أولاً. ثانياً، نعم إن طول السور والآيات ما يختص بالقسم المدني، بل هو كثير موجود أيضاً وين؟ في القسم المكي. مو أنتم قلتم يعني إحنا ندفع دعواكم من جانبين، أنتوا شو دعيتوا؟ أنه السور والآيات والمضامين قصيرة موجزة بالمكية، قلكم هم عدنا سور وآيات ومضامين موجزة بالمدني، هاي دعواكم ثابتة. اثنين، قلتم أنه الآيات والسور والمضامين طويلة وكثيرة بالمدني، قلكم هم عدنا آيات وسور ومضامين طويلة وين؟ بالمكي. إذن دعواكم مو صحيحة. فوجد كل القسمين، فوجود كل القسمين شيء أكد يؤكد أن اختيار نمط السورة، النمط هو الشكل والهيئة والصورة أو الآية، يتبع متطلبات الموقف. يعني مرحلة الهداية والدعوة في بعض الفروض كانت تتطلب من النبي هو يطول بالآية، يطول بالسورة، يطول بالمضمون، لأنه يريد يدخلهم للهداية ودعوة الإسلام، فكان يطلب. ومرة الموقف يستوجب الإيجاز، يعني ظرف خاص النبي يلقي به آيات قليلة، آيات قصيرة، سورة قصيرة، وحسب متطلبات الموقف والظرف. الظرف يعني الحالة اللي يعيشها النبي اللي كان موجود فيها، من حيث المكان، الزمان، الظروف، الأحوال، الناس اللي خاطبهم، وليس ناشئ من محدودية في قدرات منزل القرآن الكريم. يعني لما القرآن يستعمل إيجاز وقصر، هذا مو ضعف، مو ضعف في قدرته، ولا هو مثل ما قدر يستعمل آية طويلة وسورة طويلة ومضمون كثير بالمدني، يقدر يستعمله وين؟ بالمكي. بس هذا مو ضعف بقدرات منزل القرآن، إنما هذا كان يتطلب شنو؟ إن القرآن كان يعيش ويتكيف ويتلائم وينسجم مع البيئة الموجودة. نعم. نعم، النمط قلنا الشكل والهيئة والصورة، يعني نمط السورة شكلها وهيئتها طويلة، أو مرة تكون الآية قصيرة. فإذا هذا ليس ناشئ، يعني ليس سببه من محدوديات قدرة منزل القرآن، وإنما كان بسبب كما قلنا أن القرآن كان يتلائم ويتكيف ويا البيئة اللي كان يريد يوصل بها الدعوة والهداية. ولهذا المصنف يقول: وبهذا تفسر الكثرة النسبية للسور والآيات القصار في القسم المكي. يعني شنو السبب أنه أكثر السور والآيات هي قصيرة في القسم المكي؟ لأن كان القرآن يعيش مع متطلبات الموقف والظرف عندها، فلهذا كان يستعمل القصر. حيث أن الدراسات اللغوية المتخصصة أكدت أن الإيجاز يعتبر مظهر من مظاهر القدرة الفائقة على التعبير، وهي بالتالي من مظاهر الإعجاز القرآني. يعني هذا القصر والإيجاز، شنو يعني الإيجاز؟ الإيجاز نذكر لك عبارات وألفاظ قليلة تتضمن معاني وأفكار كثيرة، يقول هاي قدرة من قدر الإبداع والإعجاز بالناحية القدرة الفنية اللغوية. أنتوا بدل ما اتخذتوه نقص على القرآن، هو بالحقيقة إعجاز للقرآن. نعم، وهذا ثبتت الدراسات اللغوية، وهذا موجود نحن نشعر به بالوجدان. مرة أنت تريد تنقل فكرة الشخص آخر، تنقلها إلى بعشرة أسطر، ومرة شخص ينقل نفس الفكرة ويوصلها للمقابل بسطرين أو بجملتين، إيش قد فرق؟ المن يصير القدرة على البلاغة والفصاحة والقدرة الفائقة، المن نعطيها لابو السطرين لو لابو العشرة؟ طبعا لابو السطرين، لأن أبو السطرين وصل إلى غرضه بأقل كلفة، وذاك استعمل أكثر كلفة وما وصل إلى غرضه. فالمصنف يقول هذا ما يعد نقص على القرآن، بل هو ماذا؟ إعجاز له. وحيث نزل القرآن متحديا للعرب، فكان قصر الآيات والسور أقوى للدلالة على الإعجاز البياني الذي يهز مشاعر المكيين أكثر من غيرها، خصوصا مع كثرة السور القصار وتنوعها. لأن القرآن نزل إنه المصحف والقرآن بلغته وفصاحته معجز، فالقرآن كان يقول لهم هاي آيات قصيرة، أنتوا جيبونا مثلها قصيرة، هذه حاء ميم طاء سين، هاي آيات قصيرة مو قصيرة، حروف قصيرة من لغتكم، أتونا بمثلها، لا تقولون هي طويلة وصعبة وشاقة ما نقدر نأتي بمثلها، هذه قصيرة موجزة أتونا بمثلها. إذا كان السهل القصير الموجز أنتم تقدرون على الإتيان به، فما بالك بالطويل الشاق الصعوب، هذا نوع من أنواع يريد يعجزهم على أن يأتوا بمثله. وربما نضيف إلى ذلك ظروف المسلمين الخاصة إن ذاك وتخفيهم، طبعا المسلمين كان ما عندهم دولة ولا جيش ولا قوة ولا شيء يسندهم، كانوا جماعات قليلة متخفية من بيت إلى بيت آخر، كان الظرف ما يسمح أنه نلقي لهم سور طويلة أو آيات طويلة ومضامين كثيرة لأن ما يحفظوها. نعم، وتشتتهم بحيث يسهل عليهم الحفظ والتفاعل مع السور القصيرة. نعم، إذا ذكرت سورة قصيرة آية قصيرة مضمون قصير يقدر يحفظه لأن كان ظروفه تسمح له بذلك، وبينما اختلفت الظروف في المدينة حيث صاروا أمة لهم كيانهم الخاص. بالمدينة بعد أصبح دولة وجيش وقائد وكيان، فبعد حينئذ لا مانع تذكر سور طويلة أو مضامين كثيرة. أما ثانيا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. Thank you.